الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. من الآيات السابقة يلاحظ أنها قسمت علاقة المؤمنين مع أعداء الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الذين كفروا ونقضوا العهد، فهؤلاء جاء فيهم قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الطائفة الثانية: الذين معهم عهد ولكن يخشى المؤمنون أن هؤلاء ينقضون عهدهم، فهؤلاء أيضا تكون الحال أن ينبذ إليهم عهدهم على سواء، على معنى أنهم يعلنوا ويبين لهم أننا في حل من هذا العهد، ثم يعطون ثم يستعان بالله ويقاتلون. الفئة أو الحالة الثالثة يجب فيها وإنما حالة أنه حينما تقوم المعركة وحينما ينعقد القتال، ففي حالة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، حتى بعد المعارك وطلب الكفار السلم فلا مانع أن يجابوا، وعادة لا يطلب السلم إلا المهزوم، لا يطلب السلم والمسالمة عادة إلا المهزوم. كما أنه يلحظ في قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم، جنحوا بمعنى ماله، يلحظ كما أشار بعض المفسرين إلى أن الكفار شأنهم أن يحبوا قتال المسلمين والحرب مع المسلمين، وأنهم لا يسأوا ولا ينفك عن مقاتلة المسلمين، كما في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويجب أن يعلم المسلمون هذا، على معنى أن يكون المسلمون على يقظة وأن يكونوا على استعداد، ولهذا قال في الآية قبله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ويقال: وإن جنحوا للسلم، يعني كأن الأصل عدم السلم، خاصة الكفار في نظرتهم للمؤمنين، وإلا المؤمنون موجهون إلى أن يقصدوا إلى السلم إذا كان له وجه، وكما قلنا عادة لا يجنح الكفار إلى السلم إلا حينما يكون في حال انهزام، وسيأتي في هذا مزيد تفاصيل. وقيل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أن من تفسيرات السلم الذي ورد الحرب، وإن كان التفسير العام عند الجمهور أن السلم يعني الإسلام، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الكفار في حال القتال إذا مالوا إلى السلم أو السلم قراءتان صحيحتان ولغتان أيضا صحيحتان، فإذا جنح الكفار ومالوا ورغبوا في السلم فليس عليك حرج أن تقبل، لكن ليس حاجات اللزوم، لكن لا مانع. والمصالحة كذلك سائغة مع الكفار للإمام إذا رأى المصلحة في الصلح أن يصالح، وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية كما هو معلوم وفي وقائع أخر، والمسلمون كذلك. وقد أيضا قرر أئمة الإسلام على أنه إذا كان في المسلمين ضعف ولم يروا بأنفسهم قوة في مقاتلة الأعداء فلا مانع أن يصالحوا، وهذا الصلح يكون إلى أمد، يعني إلى أن يتقوى المسلمون، لأن واجب الدعوة لازم في كل وقت وفي كل حين، وهو حق على الأفراد وحق على الجماعة وحق على ولاة الأمور أن يدعو إلى الله عز وجل بالطرق المعروفة المشروعة من الدعوة باللسان والحكمة والموعظة الحسنة والمكاتبة وغير ذلك أيضا مما يستحدث من وسائل مشروعة. وقد تؤدي الدعوة إلى مصادمة حينما يأتي مستكبرون ويأتي أصحاب أهواء ويريدون أن يحجبوا الحق عن الناس، فإن القتال هو من أجل إيصال الحق إلى الناس، مشروع من الجهاد من أجل هذا، ومن هنا كان الجهاد في سبيل الله. لكن حينما يقوم قائم المعركة ويطلب الكفار السلم فلا مانع من ولي الأمر ومن المؤمنين أن يقبلوا السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والجنوح هو الميل، الجنوح هو الميل. وتوكل على الله كما قلنا في أسر المناسبة أن التوكل على الله يجب أن يستقر عقيدة في نفس كل مؤمن، وبخاصة في أحوال مجانزة الأعداء وفي حال الاستعدادات وفي حال القوة، فإن الإنسان لا يعتمد لا على حوله ولا قوته ولا على عدده ولا عدته، وإنما عقيدته المستقرة توكله على الله عز وجل، فبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وسيأتي إشارات بل تنصيصات على هذا غير ما سبق. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، السميع لما يجري بينكم وما يدور بينكم سواء في مفاوضات من أجل السلم أو غيره، عليم بأحوالكم، عليم بشؤونكم، عليم بما يصلحكم. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. وإذا أرادوا بهذه المسالمة والدعوة والجنوح إلى السلم المخادعة فإن الله هو حسبك، يعني كافيك، يعني حينما أمر المؤمنون بالسلم يجب أن يعلم أن السلم ليس لأن لضعفه، يعني حينما أمروا بقبول السلم إذا طلبه الكفار لا يعني ضعفا أبدا، وحينما يلتزم أمر الله ويأخذ بتوجيهات القرآن وإرشاداته وكان قصدهم حسنا وقصد الكفار سيئا، قصدهم المخادعة أو قصدهم لأخذ العدة أو قصدهم لأخذ المؤمنين على غرة، فإن الله سبحانه وتعالى هو كافيهم، ودائما ما يكون عاقبة الخائن على نفسه. وإن يريد أن يخدعه فإن حسبك الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو كافيك. وسيأتي في الآية بعدها تقرير لهذا المعنى إن شاء الله. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى هو كافيك وهو الحافظ لك وهو المتضمن والكفيل بدعوتك وبدينك، أيدك بنصره وبالمؤمنين. فتأييد النبي صلى الله عليه وسلم جاء من جهتين، من نصر الله عز وجل له كما ذكرنا بالأمس وفي أكثر من مناسبة أن النصر من عند الله، النصر من عند الله، فليس من الكثرة ولا من العدة ولا من الرأي ولا من المشروع، إنما هو من الله عز وجل. وأيدك بالمؤمنين، لأن الكثرة نعمة، والصدق في الأصدقاء والصدق في الأتباع نعمة. ولهذا امتن شعيب عليه السلام على قومه، ذكرهم بنعمة الله ومن نعمة الله الكثرة، واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. وقال بالمؤمنين إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم. فالكثرة من تأييد الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أيده بالمؤمنين بكثرتهم وبصدقهم واتفاقهم حول نبيهم صلى الله عليه وسلم وحفظهم له واهتمامهم به عليه الصلاة والسلام وبذل مهجهم وأنفسهم وأموالهم وأهليهم وهجهم أوطانهم، كل ذلك من توفيق الله عز وجل لنبيه ومن تأييده له بالمؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذه قضية مهمة، مهمة جدا، أن يؤلف الله عز وجل بين القلوب، وأن يجعل القلوب مجتمعة على طاعته ومتفقة على حب الله ومتفقة على أمر الله. هذا نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا من ذاق مرارة الخلاف وعذاب الشقاق. ولهذا قال سبحانه في مقام آخر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال هنا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. هذا يدل على عظم تأليف القلوب وضرورته وأهميته وشدته، وأن المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، وأنه يجب على المسلمين أن يتعلقوا بالله عز وجل لتأليف قلوبهم. ومع الأسف أن ما يعيشه المسلمون في الوقت الحاضر في كثير من أوضاعه وأحواله وظروفه لا يسوغ من مظاهر الخلاف والشقاق والنزاع وما يكون في القلوب وما يدور على الألسن من أمور تدل على أنه ليس ثمة التوافق المطلوب ولا التقارب المحمود. وعليهم أن يراجعوا أنفسهم، ولا يكاد يسلم لهم الاتفاق إلا حينما يصدقوا مع الله عز وجل في علاقاتهم، وأن يتجردوا عن الأهواء، وأن يتجردوا عن الرغبات الشخصية، وأن يتجردوا من التطلعات إلى الوجهات الاجتماعية والمراكز الدنيوية. مع الأسف أنه قد يكون الإنسان من المنتسبين إلى العلم، المنتسبين إلى الدين أو نحو ذلك، ولكنه لا يخلو قلبه من هوى، ولا يخلو قلبه من طموحات شخصية وانتصارات ذاتية، ينتصر لنفسه أو ينتصر لجماعته أو ينتصر لرتبته، وإن غلف ذلك بغنى في الدين أو بغنى في الإسلام مع الأسف. ومن هنا يكون الشقاق. ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. النهضة في أحوال العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بينهم الحروب السنوات من أجل ناقة أو من أجل عجوز. ليس لهم هم يشغلهم إلا أمثال هذه المحقرات والمحفورات، أهواء وعصبيات وأعراف بالية وتقاليد صغيرة يجعلونها قوانين ويجعلونها أهداف عليا ومصالح عليا يتقاتلون ويقتتلون من أجلها. ومع الأسف أنه إذا تجرد المسلمون عن دينهم وعن صدقهم في توجههم إلى ربهم فإن هذا سيكون ديدنهم، سيكون ديدنهم. وألف بين قلوبهم حال الأوس والخزرج معروف، وحال قبائل العرب فيما بينها من تناحر معروف، فجمع الله عز وجل كلمة مع الحق وكانوا يدا واحدة، دانت لهم الأرض بمشارق إيران مغاربها في أقل من 25 سنة تحت غاية واحدة ومن أجل هدف عال وسام يخرجون به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعرها ومن جور الأديان إلى عادل الإسلام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يقولون: الله ورسوله أمن، معترفين. ومهم جدا أن نقف عند قوله: لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره آثارا جميلة في هذا، يحسن أن تسمعوها وأن تتأملوها. يقول: حدثني عبد النبي لبابة عن مجاهد قال: ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان بالله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحادت خطاياهما كما تحادت ورق الشجر. قال عبده: فقلت: إن هذا لا يسير، يعني مجرد أنني أصافح وتسقط الخطايا كما تتساقط الورق هذا سهل. فقال له مجاهد: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فإذا كانت مصافحتك صادقة محبة لله ومن أجل الإيمان وليس ترتسم كما يقال ابتسام الصفاء في وجهه بينما تطعنه من خلف، ليس بهذا تتحاكى الخطايا. تتحاكى الخطايا حينما تستقبل أخاك المسلم استقبالا صحيحا وتعلم أن الرابطة التي بينك وبينه هي رابطة الإيمان. فلما قال عبده: إن هذا لا يزيد، قال: لا تقل هذا. الله عز وجل يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده: فعلمت أن مجاهدا أشفق مني. وقال ابن جرير أيضا، نقل ابن كثير جرير في تفسيره بسنده، قال عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال ابن أبي مغيث: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد: أما سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؟ فإذا كان استقبالك لأخيك صادقا، وإذا كان صاحبك به حارا من أجل الإيمان ومن أجل العلاقة الصادقة، فأبشر بالخير. أما إذا كان مجاملات لا تعد أن تكون ابتسامة على الشفتين وكلمات على اللسان، فإن هذا لا يغني من الحق شيئا. وأورد أيضا كذلك عن عمر بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الإلفة. وقال حافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني لأهل سنده قال عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحادت عنهما ذنوبهما كما تحادت الورق على شجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غرر لهم ذنوبهما ولو كانت مثل جبل اللحام. إذن التأليف بين القلوب شيء عجيب ولا يختمه إلا الإخلاص والإيمان الصادق والمحبة الصادقة لإخوانك والتجرد عن الهوى، وأنك إذا وقعت في زلة أن تقلع عنها مباشرة، وبخاصة ما يتعلق بحق إخوانك في علاقاتك، إذا أخطأت، إذا ارتبت، إذا نممت، إذا نقلت كلاما غير صحيح أو غير دقيق، وأكثر ما يقع فيه الناس التعصب، التعصب الشديد الذي لا يكاد يسلم منه أحد، تعصب لي إما لحمية جاهلية، لحمية قبلية، لعصبية، حتى ولو كانت علمية، حتى ولو كانت علمية، ولو كانت باسم الدين، الدين لا يقبل عصبية إلا للدين مقابل الكفار أو مقابل الوفاه. هذا نعم في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، كان وقع خلاف بين غلام من الأنصار وغلام من غلام عمر بن الخطاب، فكأنهما احتد النقاش بينهما ولعلهما صار بينهما مشاجرة، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني يستصرخ الأنصاري، وحتى قال عبد الله بن أبي يعني أيضا محرما مستغلا لهذا الشقاق الذي حصل، لقد أنذرتكم يا قوم، لقد أنذرتكم وقد قلت لكم، أو حتى قال مقالته سم من كلبك أكلت يأكلك، تقول هؤلاء آويتم المهاجرين حتى إنهم صاروا ينافسونكم وقالوا يجدون طردكم من ديارك أو نحو ذلك، فقال كلمة خبيثة. لكن الشاهد هو أن ذلك الغلام الأنصاري قال يا للأنصار، والمهاجر قال يا للمهاجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أنظركم، مع أنه قال يا المهاجرين وذلك قال يا الأنصار، ناداهم باسم ديني، الأنصار متناصرون في ذات الله، مهاجرون هاجروا لله، لكن لما كانت عصبية على الرغم من أن النداء كان شريفا يا الأنصار وذلك قال يا المهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية. فما بالك بي التعصبات الموجودة بين الجماعات الإسلامية مع الأسف، كل واحد في الإسلام، هذا لا يجوز بأي حال أن تصل إلى سفك الدماء وأن تصل إلى 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 القضاء حقيقة، شعور أو لم يشعر قضى على الإسلام، قضى على هيبة المسلمين، قضى على بيضة الإسلام، قضى على نفوس المسلمين بحيث لا يكاد يؤمن الإنسان في الإسلام بخير. حتى تجتمع، متى تجتمع كلمة المسلمين؟ حروب طاحنة ونفوس مليئة، نسأل الله السلامة. مع أنها كلها تعصبات باسم الدين، طوائف ونحل، ذلك قال يا المهاجرين وهذا قال يا ما قال يا الأوس ويا الخزرج، وقال يا قريش يا تميم أو يا غطفان، قال يا المهاجرين ويا الأطفال، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أصولكم، دعوة فإنها ممكنة كما قال صلى الله عليه وسلم. هو لا ينكر اختلاف الرأي حقيقة، لكن لا يجوز أن يصل إلى 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 مثل هذه الأحوال التي ترد، والأوحال التي ترد فيها المسلمون. ومن هنا كان قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبك، انظر هذه الآية وانظر أحوال كثير من المسلمين وطوائف المسلمين، لا يكاد تهدأ أمور إلا وتنبت نابتة وتسمع كلمة تفرق جموعا أو جماعات وتنبت جماعات أيضا. فالتأليف بين القلوب شيء عزيز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين الحق، وأن يريهم الحق حقا، ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا، ويرزقهم اجتنابه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. إنه عزيز حكيم. فاجتماع المؤمنين واتحادهم لا ينفع الله شيئا، كما أن تفرقهم لا يضر الله شيئا، وإنما كل ذلك عوجه أو نفعه عائد على المؤمنين. والله أسأل، إنه عزيز لا يغلب ولا يقهر، حكيم فيما يجري في هذه الدنيا من أمور من اختلافات ومن غيرها سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لما تكلم عن جمع القلوب وعن التأليف وأن هذا أمر مطلوب لشك، لكن ومع هذا الإنسان لا يعتمد على الكثرة ولا يعتمد على العدة ولا على العدد، كما قلنا كل حينما تلاحظون السورة من أولها على الرغم من أنها تتحدث عن بدر وعن غزوة بدر وعن الاستعداد، لكنها لا تنفك بين لا أقول بين آية وآية، بل يمكن أحيانا بين كلمة وكلمة ترجع الأمر إلى الله وإلى التعلق بالله والتوقع على الله. فمن نصر من عند الله، قال هنا: يا أيها النبي حسبك الله، مع أنه قبل قليل في نفس الآية التي قبلها قال: وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله. مما يدل على ضرورة أن يتمسك المسلمون بربهم، وأن لا يكون تعلقهم إلا بالذي جميع الأحوال في الرخاء وفي الشدة، في الضراء وفي السراء، في جميع الأحوال. لاحظ كم فقط في هذه الآيات كم كان الإرجاع إلى الله: إن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. قال هنا: يا أيها النبي حسبك الله، مما يدل على ضرورة أن يعرف المسلمون ذلك، وأن يجددوه في أنفسهم وفي قلوبهم وفي مذاكراتهم وفي مجالسهم وفي مواعظهم. دائما يحاسب المسلم نفسه مدى صدقه مع الله، مدى صدق علاقته مع الله، حتى مع أهلك، حتى مع أولادك، حتى مع سوقك، حتى مع المؤمنين، مع الكافرين. اجتهد كل الاجتهاد في أن تكون مع الله صدقا وتعلقا وتوكلا واحتسابا، أمرا ونهيا، واعتقادا بذلا إنفاقا، في شأنك كله. ومن هنا جميع الأذكار في جميع المناسبات، في الأكل، في الشرب، في المدخل، في المخرج، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند النوم، دخول المسجد، دخول المسجد، دخول الخلاء، خروج منه، كل ذلك أذكار من أجل ماذا؟ تجديد وتأكيد العلاقة بالله عز وجل. هذا قضية جوهرية وقضية كبرى وقضية أساسية. لو راجع المسلم نفسه دائما في أن يحاسب في صدق علاقته، أي كلمة تقولها لأخيك ارجع لنفسك، هل كنت صادقا فيها أو غير صادق؟ والله لو كنت صادقا حتى ولو أخطأت فسيكون عودها خيرا عليك أبدا. ولو قلت كلمة حق وأنت صاحب هوى فإنها لا تنفع، ولو كانت كلمة حق، إذا كنت صاحب هوى. وإذا كان قصدك حسنا ولو أخطأت فسيكون العود حميدا والعاقبة خيرا. يجب أن يتقرر هذا في نفس المسلم. ولهذا كثير مما يحدث من الشقاق ويحدث من النزاع، سواء في الأسر، في البيوتات، في الأسواق، في أحوال المسلمين، في علاقات المسلمين، في جماعاتهم، في أحزابهم، بينهم وبين ولاة أمورهم، بينهم وبين علمائهم، أبدا ما يرجع صدق المحاسبة فيها إلا بمقدار ما يصدقون مع الله عز وجل. إذا كان ينصح وهو يقصد الهوى سيعود على ولي الأمر وعلى الناصح وعلى العالم وعلى المجتمع، سيعود على مقدار ما فيه من صدق وما فيه من عدمه. حتى لو تأملت هذه السورة بالذات، فالكل لا يكاد الآية من كتاب الله أنه تنبه الابتلاء بالله عز وجل. فقال هنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك. ومن اتبعك، الواو حرف عطف، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على الضمير المجرور حسبك، حسب مضاف، والكاف ضمير مضاف اليه مجرور مبني على فتح محل جر حسبك. هذا هو الإعراب الصحيح. وإن كان العطف العطف على الضمير المجرور محل خلاف عند أهل اللغة، ولكنه الصحيح أنه جائز. ولهذا قال ابن مالك وعود خافض على عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وعندي غير لازم وليس عندي لازما إذ قد أتى بالنظم والنثر الصحيح مثبتا. هذا هو الصحيح. ومن قوله تعالى في القراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا من هذا الباب. لكن هنا لابد أن نؤكد هذا المعنى، لأنها من هنا في محل جر أضع الضمير لأنه يتعلق بالعقيدة، ولا يصح أن يقال حسبك الله هو المؤمنون، لأن هناك من يقول إن معطوف على لفظ الجلالة حسبك الله هو المؤمنون، وهذا غير صحيح ولا يتفق مع الآيات الأخرى، ولا يتفق حتى مع المسلك العقدي. لكن هناك إعراب آخر أيضا، يعني أن تكون ومن يتبع من في محل رفع مبتدا والضمير والخبر محذوف دل عليه من القطع، يعني ومن يتبعك من المؤمنين الله حسبه. والذي يمنع كما قلنا من أن يكون أن تكون في محل رفع على معنى أن معطوف على الجلالة حسبك الله هو المؤمنون، الذي يمنع من هذا كما قلنا الجانب العقدي، ويأتي استبدال كثيرة. منها مثلا الآية السابقة في قوله تعالى ويريد يقدرك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبنومه. فالحسب لله، لكن السعيد يمكن أن يكون بالمؤمنين، ففرق بين الحسب وبين السعيد. فالحسب لا يكون إلا لله، هو الكافي وحده، بينما السعيد يجوز أن يكون من الله ومن المؤمنين، يسعيد يؤيد الله نبيه بالمؤمنين. ومن قوله تعالى أيضا في سورة التوبة ويحلفون بالله إنهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ولم يقولوا قالوا حسبنا الله ورسوله. فالإيتاء من الله ومن الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، لكن الحسب لا يكون إلا لله. ومنه أيضا في أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الكاف. ولهذا لا يسوء أبدا أن تكون من معطوف على لفظ الجلاله، وانما هي على الضمير وهو سائر لغه، وهو الذي طبعا كما تلاحظون مال اليه ابن مالك في الفيته رحمه الله. وليس عندي لازما اذ قد اتى للنظم والنثر الصحيح المثبت. يا ايها النبي حارب المؤمنين على القتال، ونقف عند هذا ونستهدي من سبق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال وإذا سافر إلى الشرقية فجرا مباشرة قال أطوف طواف الوداع الساعة 12 ليلا كسبًا للوقت. الأصل في الوداع أن يكون آخر العهد بالبيت، لكن عادة من نام من في مثل حاله فإذا وادع الساعة 12 ثم نام ثم صلى الفجر فإن هذا لا يكون قد جعل الطواف آخر عهد بالبيت، إلا لو كان المنشغل لتجميع أثاثه وربط أمتعته ونحو ذلك، هذا معلوم أنه له ذلك لأنه مشغول بالتهيؤ للسفر. ولهذا الذي أرى أنه يكون طواف قبل صلاة الفجر مثلا كالساعة الثانية أو الثالثة رجلا أو حتى الرابعة، فهذا أوسع وأبعد عن الحرج. ماذا يقول المستمع عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ فيه أثر حديث ضعيف أنه يقول صدقت وضربت، ولكن الذي يبدو أنه يقول مثل ما يقول وهو حديث صحيح طبعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا عند حي على الصلاة حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ ورود الحديث الصحيح لذلك، لقال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن إذا قال الصلاة خير من النوم فقل مثله قل الصلاة خير من النوم. ما حكم حلق اللحية وإذا كان عنده ولد ومربي اللحية والده؟ معلوم قوله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المشركين خالف المجوس، والصحيح معلوم أيضا كذلك أنه يحرم حلقها. وإذا كان أباه كما ذكر عليه أن ينصحه ويبين له ويذكر له الأدلة ويبين له نهج السلف في ذلك وأن هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهو متأثر به عليه الصلاة والسلام، وبخاصة أنه أن المسلمين في جميع عهودهم ما كانوا يعرفون مثل هذا، وإنما جاءهم حينما دب إليهم الضعف ودب إليهم الإعجاب بالكفار والإعجاب بأعداء الله، لأن هذا ما عرف في بلاد المسلمين إلا منذ 100 أو 150 سنة، أما قولنا فما كانوا يعرفون هذا. قل أردت أن أبيع على أحد المحلات التجارية بضاعة وقد تم الاتفاق على السعر، ولكن مسؤول المشتريات يريد أن يأخذ شيئا لمصلحته الخاصة، وقد تم الاتفاق على أن يأخذ مقابل كل كرتون نصف ريال لمصلحته الخاصة، لا دخل للمحل فيها، فهل هذه رشوة أو حلال أم حرام؟ هذه ظاهرها أنها رشوة إلا إذا كان صاحب المحل يعلم، إذا كان موضوع له نسبة من أصل العمل ومعلوم هذا له في كل مثلا بضاعة نسبة معينة، وإذا كان صاحب العمل يعلم فأرجو لا حرج، أما إذا كان لا يعلم فالذي يبدو أن هذا نوع من الرشوة. إذا أردت أن أسافر بعد صلاة الظهر فهل أقدم صلاة العصر قبل أن أرحل مع الظهر؟ إذا كنت مسافرا، على معنى إذا كنت في البلد هذه التي تريد أن تصلي فيها العصر مع الظهر، إذا كنت لم تنوي الإقامة فيها يعني منذ مجيئك لها لم تنوي الإقامة فيها 4 أيام فأكثر، فإنك في حكم المسافر. لكن على كل حال هذا متعلق بالقصر، أما الجمع فليس من خصائص السفر، كلامي هذا فيما يتعلق بالقصر، لكن سؤال السائل عن الجمع، الجمع يجوز الإنسان أن يسمع حتى ولو لم يكن مسافرا إذا كان هناك حاجة، وإذا كان هناك حاجة للعلم فله أن يجمع، كما لو كان مريضا أو كانت مستحارة أو كان في مطر ونحو ذلك. فإذا كنت فعلا في حاجة إلى الجمع فلا مانع أن تجمع، أما القصر فهو الذي ذكرنا. الصلاة السفينة لمدة 3 أيام يتم الصلاة فيها أم القصر والجمع معا؟ لا، يتم مسافر لها السفينة، مسافر له أن يقصر طبعا ويجمع للحاجة كما قلنا، الجمع يكون للحاجة، فإذا احتاج الجمع فله أن يجمع. ويبدو لي بالسفينة لا حرج في الجمع كذلك، لا حرج في الجمع أيضا كالقصر. بعض الساعات تكون ملونة باللون الذهبي، هل هو حرام لبسها؟ إذا كان ذهبا، إذا كانت مموهة أو مقرية بالذهب فلا يجوز، أما لكن مجرد اللون لكن ليس ذهبا إنما لون أصفر، لأن بعض الألوان صفراء لامعة كالذهب لكن ليس الذهب، أما إذا كان ذهب فعلا مموه أو مقلي بالذهب فلا يجوز. والدتي مريضة أصيبت بالشلل في لسانها ومن مدة 6 سنوات ونصف سنة، وهي لا تصلي ولا تصوم من ذلك اليوم الذي أصيبت فيه، علما بأنها تأمرنا بالصلاة وهي عاجزة عن القيام ولا تستطيع الذهاب بين دارة المياه في دونها، إذا كان عقلها معها فلا بد أن تصلي على حسب استطاعتها، يعني إن كانت تستطيع أن تصلي بالإيماء تحرك رأسها أو رقبتها أو نحو ذلك فلا تصلي، وإذا كانت لا تستطيع فلتومي بأصبعها مثلا كذا إذا تستطيع بيدها أو بأصبعها أو برأسها، ما دام أن عقلها موجود وتفهم فيجب عليها أن تصلي، أما إذا كانت لا تفهم وليس عقلها معها وإنما شبه حالة إغماء فإن هذه لا شيء عليها. كذلك الصيام إذا كان عقلها معها ومستطيعة للصوم فإنها تصوم، لكن غير مستطيعة فإنها يطعم عنها، يطعم عنها عن كل يوم مسكينة. وعندي أسهم في أحد البنوك عندما جاءنا مشاركة في بالبنك 100 ريال ولا أطلع قيمة السهم 1800 ريال، هل يجوز الاستفادة منه؟ إذا كان يتعاطى الربا والذي يبدو لي أن البنك ليس يسعى أن يتعاطى الربا فإنه لا يجوز، لا يجوز المساهمة فيه، وكذلك أرباحه مثله. فالذي أرى أنك تتخلص من هذا وتتصدق لما زاد على رأس المال، لأن هذا الربا واضح. الله سلامة. هل يجوز الإنسان أن يطوف تطوعا شوطا أو شوطين؟ لا، الطواف تبع تطوعا أو فريضة في نسك أمرة أو حج، ولا يتقرب للطواف شوط أو شوطين، وإنما سبعة ويصلي ركعتين. إذا كان الإنسان يمكن يفتح على الناس يحسد الناس، إذا كان الإنسان يحسد الناس أو يحسد على الناس ويغار منهم ويريد أن يتخلص من هذه الصفات الرديئة فكيف ذلك؟ علي أولا أنه إذا رأى مثل هذا أو رأى صاحب نعمة أن يسأل الله لنفسه مثلها، لكن لا يرد في باله أن يسأل زوالها، لأن فرق بين أن تتمنى أن يكون لك مثل أخيك ما في شيء، لكن أن تتمنى أن يزول ما عند أخيك هذا هو المشكلة، هذا هو الحسن. الحسن هو تمني زوال نعمة الغير. أما أن تتمني أن يكون لك مثله من غير أن تتمنى زوال ما عنده فهذا لك يسمى غبطة. هذا يسمى غبطة والغبطة وهي تسمى أيضا باللغة حسد. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه، ورجل أتاه الله حكمة فهو يعلمها ويقول فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحسد بمعنى الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل صاحب النعمة، هذا لا حرج فيه، لكن لا تتمنى أن تزول نعمة النعمة التي عند أخيك. وهذا أظن إن شاء الله بالمعالجة وبقوة الإيمان ومعرفة أن هذا من عند الله عز وجل، وأن هو الموفق، وأن ما يصيب الناس من خير ومر من نعمة فمن الله عز وجل. إذا استقر على في القلب فإنه يعين بإذن الله على البعد عن الغيرة المذمومة أو الحسد المذموم. ما الرأي في الكتابين درة الناصحين في الوعظ والإرشاد لعثمان بن حسن الحوضري هكذا، والكتاب الثاني عمل يوم وليلة بالسني؟ كتب طيبة، وحينما يثني العلماء على كتاب لا يعني أنه مبرأ من كل عيب، فالبشر شأنهم النقص حتى ولو كانوا أئمة الهدى. وحينما يقع بين يديك كتاب، وإن كان بعض الكتب قد تتميز بأن ينهى عنها العامة أو ينهى عنها قليل الثقافة، لكن ومع هذا الأصل للمسلم أنه إذا مر بمسألة أو بعبارة أو بلفظة وأحس بإشكال عليه أن يبادر بسؤال الموثوقين من أهل العلم، وإلا كتابان في الجملة جيدان، وبخصوص كتاب السني عمل يوم وليلة، وكان في أحاديث حقيقة لا تخل من قال وضعيفة، وإن كانوا يتساهلون أيضا الأئمة رحمه الله يتساهلون في أحاديث الترغيب والترهيب. ما حكم من صلى بعد صلاة العشاء ركعتين لوالدته ووالده، يمكن والده ووالدته، لأموات كل ليلة؟ لا يصلى على الأموات، إنما يدعى لهم، تدعو لهم في صلاتك، لا معنى تصلي لهم، لا، إنما المشروع العمرة والحج والصدقة والدعاء، أما الصلاة فلا، لا يصلي أحد عن أحد إلا على قول بعض أهل العلم إذا مات وعليه صلاة منذورة نذر، أو علم يقول صلى على زوجتي تعمل مدرسة في المملكة وأديت فريضة الحج من مالها، فهل هذا جائز ولا رواج ذلك؟ لا معنى، الحج صحيح حتى ولو حجزت من مال زوجتك فلا معنى. السؤال: إرجاع الضمير إلى الله تعالى بهو وهو عند النحاة، أن هذا الضمير للذكر الغائب، فكيف نوفق الضمير؟ والله ما كانت مقصودك يعني، بس على كل حال ما كنت قصدت من السؤال بالضبط، لكن أن يكون الله عز وجل عبر عن نفسه بهو في قوله وهو الله، وهو الله في أكثر من آية، وهو معكم أينما كنتم، حتى بدون الجلالة وهو معكم أينما كنتم، وقد يعلم أنه يعطي الله عز وجل. أما قول النحاس أنه ضمير غائب ذكر، هذا ليس المقصود طبعا أنه كل ما ورد فهو غائب ذكر لغائب الذكر، لا، إنما المقصود معلوم أن القاعدة غالبا تكون أغلبية، القاعدة إنما تكون أغلبية، هذا لا يعني أنها، أو حتى إنما هي اللي استطاعوا أن يأتوا بعبارة الجامعة لهذا، قالوا هو ضمير مفرد غائب، أما قولنا ذكر لا، حتى تعود على الجمادات، التي ليس فيها لا ذكر ولا أنثى. هو قد تعرض على حجر، تعرض على جبل، تعرض على أرض، تعرض أو على سماء، تقول أن ذكر أو هي، فما يبدو فيه أي إشكال. هذا الذي بدأ لي من سؤالك، فإذا كان في غير ذلك فأرجو الإيضاح. أنا طالبة متخرجة من الجامعة وأريد دراسة العقيدة، فما هو المنهج الذي يجب علي السير فيه مع الدعاء المستفيد؟ أسأل الله تعالى على الجميع التوفيق والعمل بما يرضيه. على كل حال الكتب في هذا كثيرة وطيبة، وتكتب العقيدة، وينبغي إذا كان الإنسان ليس عنده أي خلفية أن يبدأ متدرجا. هناك كتاب ولا شك أنه قد يستصغره بعض الناس، يستصغرونه جدا، ولكن مؤلفات المتقدمين فيها خير كثير وفيها بركة في العلم عجيبة، ولأنها غالبا مرتبطة ارتباطا وثيقا في الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. من ذلك مثلا كتاب الأصول الثلاثة، أصول الثلاثة كتاب صغير موضوع للمبتدئين، هناك حينما تقرأه تجد أنه وضع علماء، وحينما ينشأ الطالب صغير في مادة علمية هو الطالب لكنه في عقله كبير، الأصول الثلاثة مثلا تجد فيها عبارات علمية جامعة، عبارات مليئة إلى حذر الإنسان ثم تقدر في الكبر أدرك أنها مليئة. مثلا قول فبدأ بعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أدلة كثيرة لا يفقهها إلا بعد توضيح وبعد بيان وبعد العلم والدعوة والصبر ونحو ذلك، وكلام عن معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام بالأدلة. هذه قضايا كبرى وجوهرية، لكنها قدمت لأسلوب سهل. في الأصول الثلاثة من أهم الأمور التي ينبغي أن يفقهها خاصة المبتدئون من طلبة العلم، ثم يترقى بعد ذلك في ما هو أكبر وما هو أصغر اختصاصا، مثلا العقيدة الوسطية مختصة بنوع من العقيدة متعلقة غالبا ب توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات تبحث فيها كثيرا، بينما توحيد الألوهية قد لا تعرض له كثيرا، هي لا تعرض لتوحيد الألوهية، وإنما أكثر ما تعرض لتوحيد الأسماء والصفات، ثم أيضا الفرق، وسطية أهل السنة والجماعة في مقابل الخلاف مع الفرق، وغالبا الخلاف في إما باب الأسماء والصفات أو باب القضاء والقدر، خلاف مع الجهمية، خلاف مع المعتزلة، خلاف مع الشيعة، خلاف مع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالعقيدة وسط طيبة، كذلك أيضا كشف الشبهات، هذا هو الذي يرسخ توحيد الألوهية، شبه يرد بها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله على المتعلقين ببعض الأخطاء في توحيد الألوهية. ومع هذا أنا أنصح الإنسان أن لا يستقل بقراءة الكتاب بنفسه، وإن قرأه فعليه أن يرجع إلى أهل العلم يسأله. يقول لك: أنا عاهدت أمي غفر الله لها ولي ولكن عاهدت ألا تدخل بيتي، ما دي عاهدت أو عاهدت، عاهدت أن لا تدخل بيتي ولا تماشي زوجتي، وذلك بسبب خلاف وقع بينهم، وحاولت معها حتى من الله علي ودخلت بيتي واصطلحت مع زوجتي، فما الحكم في هذا الأمر؟ وهل قولها عاد علي وتكرر ذلك يعتبر قسما ليستوجب الكفارة؟ يظن عاهدت أمي إذا، وإذا اختلف المقسم عليها تجد في كفارة واحدة أم أكثر؟ الذي يجب طبعا أنها لا قسم، فإذا اختلف المقسم عليه نعم تتعدد الكفارة بتعدد المقسم عليه. أما إذا كان أقسمت على شيء واحد وتكررت ولم تكفر فكفر بواحدة. أقول رأيت في شنطتي ساعة وضعها زملائي فسألتهم فقالوا ظننا أنها من حقك فماذا أفعل بها؟ عليك أن تعلن عنها مثلا في المنطقة التي حولك إذا كان، وتعلن من حولك من المحلات التي عادة يأتي إليها من يسأل من فقد شيئا كالمحلات التجارية القريبة أو الأماكن العامة إذا كان حولك أماكن عامة وقد يأتي، أو في المكان الذي أخذها زملاؤك منه قد يأتي صاحبه ويسأل. هذا كله المواقع التي تظن أن الصاحب سوف يسأل تضع خبر حتى وتضع عنوانك مثلا، فإذا لم يأتي فتتصدق بها، إذا لم يأتي فتتصدق بها. امرأة تسأل تقول تخرج من الزوائل فهي تتوضأ لكل صلاة، ولكن عندما تأتي الحرم المغرب وتجلس العشاء وفي الخروج وضوء مشقة، فهل تصلي العشاء لوضوء المغرب؟ وكذلك إذا توضأت قبل الصلاة في ساعة فهل تصلي؟ إذا كان هذا دائم الخروج لا ينقطع فتتوضأ وتصلي ولو كان الخارج مستمرا، تتوضأ وتصلي ولو كان الخارج مستمرا. أما إذا كان ينقطع أو أنه لا يخرج هذا السائل إلا عند قضاء الحاجة مثلا سواء كان بولا أو غائطا ثم ينقطع، فإن هذه إذا انقطع توضأت. أما إذا كان مستمر، لأن هذا نوع من الحدث الدائم كثرة البول والخروج والريحة التي دائمة الخروج، فإن هذه كلها حكمها واحد. إذا كانت مستمرة فإنه يتوضأ عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت يتوضأ ثم يستمر يصلي بهذا الوضوء فورا أو غائطا. والفقهاء يقولون إنه يتوضأ لوقت كل صلاة، يتوضأ لوقت كل صلاة، يعني على معنى يتوضأ للظهر وإذا دخل وقت العصر يتوضأ وإذا دخل وقت المغرب يتوضأ. لكن ما يبدو هذا، يبدو أنه يتوضأ ولا ينتقي وضوءه إلا بنقض آخر كما لو خرج ريح أو نام، أما مجرد الحدث الدائم هذا فإنه مبتلى به ولا ينتقي وضوءه بمجرد استمرار الخارج الذي هو مرض. صلى الله على محمد وآله وصحبه.